بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال: حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. هذه سبع خلال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر بها، وهو أمر للأمة. هذا حديث حسن. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه أو شهده أو سمعه. قال: وقال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه. يعني هذا فيه أن من رأى أي منكر يقول فيه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وسليمان هو ابن طرخان التيمي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وأبو مسلمة هو سعيد بن يزيد، وقد تصحف في الأصل إلى أبي سلمة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا المستمر قال: حدثنا أبو نضرة به. والمستمر هو ابن الريان من رجال مسلم، وثقه يحيى بن القطان وغيره. ابن الريان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي نضرة به، يحيى هو ابن سعيد القطان، والتيمي هو سليمان بن طرخان. والحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب وأبو يعلى، ودار على أبي نضرة. وأبو نضرة ثقة، والحديث الحديث صحيح. انتهى الباب، باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر فيه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأن الناس إذا رأوا المنكر من غيرها وشك الله أن يعمهم بعقاب عنده. الحديث الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث جابر الطويل، أخذ عليهم البيعة أنهم يقولون في الله لا يخافون في الله لومة لائم، نظير ما جاء نبي سعيد وأبي ذر، ونظير حديث عبادة المتفق عليه لا يخافون في الله لومة لائم، معنى أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر سيلام، فمن وفقه الله للأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يخاف في الله لومة لائم. واللوم يسبب الخوف ويسبب كذلك الزعزعة، سواء كان هذا اللوم بما يسمى بالجرح والتعديل بالجرح، أو هذا اللوم باللعن والسب، إنه يشمله كلمة لا يخاف في الله لومة لائم، يسب من سب ويجرح من جرح ويتكلم من تكلم، ما دام الأمر نصرة لدين الله كل ما عدا ذلك مما يحصل من اللوم أهون. حديث أبي ذر جندب بن جنادة فيه الأمر بهذه الخلال السبع وأنها واجبة، أمرني بحب المساكين، وهذا يشمل الحظ على طعامهم والعناية بهم، أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين، وهذا على سبيل ذم من هذه صفاته. وقال فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الآية الأولى فيها ذم من لا يحض على طعام المسكين، والآية الثانية فيها مدح من اعتنى بالمساكين وأنه يخلص نفسه من عذاب الله بذلك، تخليصه من تلك العقبة بإطعام المسكين في يوم ذي مسغبة. وهكذا الدنو منهم، هذا يسليهم، وصفات حميدة الجلوس مع المتواضعين والفقراء والمساكين، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني من حيث مؤانستهم، لأن شأن ذوي الأبهات عدم الالتفات إلى المساكين، هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، ومر الآخر فقال هذا من مساكين الناس أو قال من ضعفاء الناس، حري إن خطب أن لا ينكح وإن تكلم أن لا يسمع له. وهكذا شأن كثير من الناس، فمما يمتاز به من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم حب المساكين والدنو منهم وما تفقد أحوالهم. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، ذي طمرين أي مقطع ثياب. وفي الحديث مدفوع بالأبياب بالأبواب. وقوله أمرني أن أنظر إلى من هو دوني، أي من حيث الدنيا وما يتعلق بشؤون المعاش وما يتعلق باللباس وما يتعلق بأمور ليست من الدين مما يتنافس فيها، هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. من هذا الباب كما ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام وغيره من الشراح أن هذا بخصوص أمور الدنيا، ولا يجوز أن يحمل على هبوط الهمة في مسائل دين الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سموات الأرض عرضها كعرض السماء والأرض. وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، هذا أمر آخر لصلة الرحم، وهي تختلف من واحد إلى آخر. حتى وإن أدبرت فإن الأمر بصلتها، أمر مطلوب صلة الرحم، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ترى سواء كان الصلة بالعطاء أو بالكلام الحسن أو بالزيارة أو بالاتصال في هذه الأزمنة أو غير ذلك مما يدخل السرور على ذلك الرحم. والرحم خاص وعام، فالعام كل من كان من المسلمين له لك به صلة، جعله بعض الناس من حيث الصلة له الأحقية كصلة الرحم، والخاص هم ذوي القربى، ويتفاوتون، منهم من له الحق أجزم من الآخر كالأبوين وهكذا، أدناك أدناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. فليست صلتهم على حد سواء، ولا مراتبهم على حد سواء، وليسوا مخصوصين بالوارثين دون المحجوبين. والصحيح أن الرحم إلى سابع جد، رأى هذا الإمام البخاري رحمه الله وأمرني أن لا أسأل الناس شيئا، هذا أمر على بالعفة، من يضمن لأن لا يسأل الناس شيئا يضمن له الجنة، كذا قال صلى الله عليه وسلم. وقال ألا تبايعون ألا تبايعون، قالوا بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك، قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأسر كلمة أن لا تسأل الناس شيئا، فما سأل الناس شيئا بعد ذلك. كان أحدهم أولئك النفر الثمانية أو التسعة إذا سقط صوت أحدهم ما يقول ناولني، يقول لمن عند الصوت ناولني، ينزل ويأخذه حفاظا على هذا الالتزام وهذه البيعة. وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وهذا يشمل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا شك كلمة الحق فيها مرارة وصعوبة شدة على النفوس لا يقوى عليها إلا من آتاه الله قدرة وإيمانا. وقد يكون الإنسان مهددا فيها بقتل بسببها، إن قالها يخشى نفسه. قال أبو هريرة حفظت جرابين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بثثت أحدهما ولو بثثت الآخر لقطع هذا البلعوم. وقد يكون مهددا فيها بفصله عن عمله إن كان موظفا، ليش يقول هذا الكلام؟ فيفصل ويبعد عن رزقه الذي هو مصدر رزقه يعتبره. وقد يكون مهددا فيها بسب وشتم وشماتة، إن قال هذا الكلمة يتنكر له من لا يعرف الحق في ذلك وشمتوا به، تكلموا عليه وسبوه وشتموه. وهكذا أمور كثيرة ليس من السهل تنازله عنها، لا سيما وهي من عايشه ومن عرضه ومن دمه ومن حياته. على هذا فنعم لا لا تظن أن هذا من الأمر يسيرا، كلمة الحق فيها مرارة، لها مرارة لكن لها حلاوة بعد ذلك. الحق الصدق حلو وهو المر، والصدق لا يتركه الحر، جوهرة الصدق لها زينة يحسدها الياقوت والدر. تلك المرارة تزول إن شاء الله باحتساب الأجر عند الله، أو تلذ أو يهون مرارتها باحتساب الأجر عند الله، ثم بعواقب الأضرار التي تترتب على السكوت، ثم بعواقب الخيرات التي تترتب على نطقها وعلى بيانها للناس، تأمل وتدبر هذه الأمور كلها، ثم بعواقب شرف وعز الحق على النفوس وهزيمة الباطل وأهله. بهذه الأمور كلمة الحق إن شاء الله وإن كانت لها مرارة تخف مرارتها أو تتلاشى. في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي الحادي عشر في ترجمة الإمام أحمد قال: في سياق شرح حديث لا يمنع أن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق علمه، جاء ابن عباس قال: تفرد به عمرو وليس بحجة، وساق الحديث عن أبي سعيد بالسند الذي عندنا من طريق أبي نظرة، وهو قال: غريب فرد، حديث كل ما عليه هو ثابت، حديث ثابت، الحديث صحيح. وقال حماد بن سلمة ومعلى بن زياد، وهذه لفظة عن أبي غالب عن أبي أمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الجهاد الله كلمة حق تقال لإمام جائر. هذا من كلمة حق، ولا سيما وهو يخاف القتل، ربما إن لم توافق ذلك الإمام قتل، ولا سيما في أزمنة الحجاج وغير الحجاج ما عندهم إلا السيف، خلاف رأيه معرض صاحبه للسيف. كلمة حق يراها العالم أو يراها المتكلم عرضة للسيف، ومن زمن قديم وحديث فيها مرارة لا شك. نسأل الله السداد والإعانة. وساق أيضا عن ابن عمر بنحوه، قال: أن عمر كتب إلى معاوية: أما بعد فالزم الحق، ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. هذا ذكروه في ترجمة الإمام أحمد القوال بالحق في فتنة القرآن وفي غيرها، فذكر الإمام الذهبي مثل هذه الأدلة في منقبة الحق التي رفع الله بها الإمام أحمد. قال: وبإسناد واهن عن أبي ذر: أبى الحق أن يترك له صديقا. قال: الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان فلا قوة إلا بالله. انتهى، وهو كلام جميل. ليس وراء ذلك إيمان، يعني إن لم ينكر بقلبه ليس وراء ذلك إيمان، تلاشى إيمانه، فلا قوة إلا بالله. ثم ساق عن حكيم بن حزام عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك ظالم، فقد تودع منهم. قال المحقق: رجاله ثقات لكن فيه تدليس محمد بن مسلم أبي الزبير. وساق له طرقا هنا. والذهب ساق له طرقا أيضا. وفي لفظ عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه فيقال له ما منعك فيقول مخافة الناس، فيقول فإياي كنت أحق أن تخاف. وهذا نظير الأول وإسناده رجال ثقات، إلا أنه البختري عن أبي سعيد ينظر الاتصال. وساق أيضا حديث: لا تزال، إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلون، وإذا وضع السيف عليهم لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي أن القول بالحق سبب الظهور والنصر، لا يضرهم من خالفهم وخذلهم حتى يأتي أمر الله. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله عند إحداث كل بدعة تكيد الإسلام ولي يذب عن دينه. هذا حديث موضوع. الحديث هذا موضوع كأنه أثر، وإلا فالحديث موضوع. هذا ساق جملة من الأحاديث والآثار في ترجمة الإمام أحمد، ومن أنفسها بعد الأحاديث هذا الكلام الجميل الذي قال: الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوة بلا إخلاص يخذل، القوي بلا إخلاص مهما كان يخذل ما يوفق، فمن قام بهما كاملا فهو صديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، ليس وراء ذلك إيمان فلا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. على هذا يحذر امرؤ على نفسه من التمالؤ على المنكرات أو السكوت على الذنوب والسيئات، واجب إنكار المنكر بكل ما يستطيع الإنسان من قوة، إن استطاع بيده فعل، وإن استطاع بلسانه فعل، وإن استطاع بقلبه فلا يعجز عن ذلك، فإن عجز عن ذلك على خطر، أعني إن سكت عن ذلك ولم ينكر بقلبه دل على تلاشي إيمانه، وأن قلبه لم يغير ذلك المنكر، لأنه لا ضرر عليه من التغيير بالقلب. والله ما أكثر المنكرات التي نتألم منها، ولكن معذرة إلى الله عز وجل لضعفنا وعجزنا وجبننا. تفضلوا حفظكم الله.